الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الذي مضى قول المؤلف رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. فهذا تكلمنا عليها أو هذه النقطة أو هذه المقالة، وبينا ما فيها من صحة ومن خطأ. قال رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذه أيضا العبارات فيها أيضا صفات من صفات الله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة سبحانه جل وعلا، فهو على كل شيء قدير، لا يخرج شيء عن قدرة الله جل وعلا وعن مشيئته سبحانه وتعالى. فكل شيء داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، وربنا جل وعلا قادر عليه، فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال: وكل شيء إليه فقير، لغناه سبحانه وتعالى، فهو الغني جل وعلا. وأيضا يتصف بصفة الغنى، فكل شيء إليه فقير، محتاج إليه، ما من شيء إلا وهو محتاج إلى الله جل وعلا. وقال الله عز وجل في الناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وغضب الله عز وجل على من قال: إن الله فقير ونحن أغنياء، كما قالت اليهود عليهم لعائن الله، فقالوا على الرب جل وعلا أنه فقير وأنهم هم الأغنياء. فقال: وكل شيء إليه فقير، ووصف اليهود الرب جل وعلا بأنه بخيل، كما قال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سبحانه جل وعلا، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، الناس فقراء إليه، الناس محتاجون إليه سبحانه جل وعلا. قال: وكل أمر عليه يسير، مهما عظم هذا الأمر فهو عليه يسير. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وقال أيضا جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أعظم الأشياء وهي الموت أو الإماتة والإحياء أو الإماتة والبعث، هذه من أعظم الأشياء، هي يسيرة عند الله، كما ذكرنا في العبارات التي تقدمت من قبل، حتى قال الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، مثل ما يميت نفس واحدة ويبعث نفس واحدة، كل الناس كل المخلوقات موتهم وبعثهم كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهذا لعظمة الله جل وعلا، وكذلك أنه على كل شيء قدير، وأن كل أمر إليه يسير أو عليه يسير سبحانه وتعالى. قال: لا يحتاج إلى شيء، الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، قائم بنفسه سبحانه وتعالى. ولهذا عند أهل الكلام أن من أخص صفات الله جل وعلا وأسمائه أنه قائم بنفسه، أنه قائم بنفسه، وهذا لا شك فيه أن الله عز وجل ليس محتاجا لأحد. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل لم يخلق الخلق ليستكثر بهم، ولا أيضا ليعتز بهم من قلة، بل سبحانه وتعالى هو الغني الحميد جل وعلا. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فربنا جل وعلا لا يحتاج إلى شيء، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه أعظم آية فيها الرد على المجسمة أو الممثلة، وكذلك الرد على المعطلة الجهمية، لأن الله عز وجل أولا نفى عن نفسه المثيل، فهذا رد على الممثل: ليس كمثله شيء. ثم أثبت لنفسه السمع والبصر، وقال: وهو السميع البصير. وهو السميع البصير، أثبت لنفسه أنه سميع وأنه بصير، في إثبات الصفات، صفة السمع وصفة البصر. ولهذا جاء عند أبي داود من حديث عقبة بن عامر، وجاء كذلك بنحوه من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ: سميع بصير، إن الله كان سميعا بصيرا، فأشار إلى عينيه وأذنه، أشار إلى عينيه وأذنه. في حديث عقبة بن عامر، وإن كان فيه ضعف لكنه في حسن في الشواهد، أشار إلى عينيه وقال: بكل شيء بصير، بكل شيء بصير. فربنا جل وعلا أثبت لنفسه أسماء، وهذه الأسماء تشتق منها صفات وأفعال. قال رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم أجلا، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. فهنا الآن دخل في مبحث آخر، وهو مبحث القدر، دخل في مبحث القدر. فقال خلق، أولا قال خلق الخلق بعلمه، وهذا فيه رد على المعتزلة الذين ينفون علل الأفعال، ينفون علل الأفعال في خلق الله جل وعلا وفعله سبحانه وتعالى. فهنا خلق الخلق بعلمه، أي وهو عالم بهذا الخلق، وهو عالم بهذا الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو عالم به سبحانه وتعالى، خبير بعباده جل وعلا، إنه بعباده لخبير بصير، إنه بعباده لخبير بصير جل وعلا. فلهذا فهو قال هنا: خلق الخلق بعلمه، أي عالم بما يصلحهم وما يفسدهم، وكذلك ما يسعدهم وما يحزنهم، وغيرها من هذه الأمور التي تكون في الحياة. فربنا جل وعلا عالم بذلك كله، سبق علمه خلقه سبحانه وتعالى، خلق السماوات، أو قال جل وعلا: يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم، أي بكل ما يكون في هذا الكون فهو به عليم سبحانه وتعالى. وجعل الله عز وجل الناس على مراحل وأحوال، لهذا إذا خلق الله عز وجل النطفة في رحم المرأة أرسل إليها الملك فقال: يا ربي نطفة. ثم إذا كانت علقة فيقول: يا ربي علقة. ثم إذا كانت مضغة فيقول: يا ربي مضغة. ثم بعد ذلك يرسل إليه هذا الملك فيكتب عمله وأجله، وشقي أو سعيد، إلى آخر الحديث. فدل على علم الله عز وجل، وأن الخلق خلقهم بعلمه سبحانه وتعالى، لا كما تقول المعتزلة أنه لا حكمة في مخلوقات الله جل وعلا، وأن الله عز وجل يعلم بعد خلقهم، أو يعلم ما هم عليه بعد أن يخلقهم. واستدلوا بقول الله عز وجل: ليعلم من يخافه بالغيب. وهذا جهل. تركوا الآيات المحكمة التي تبين فيها علم الله عز وجل بما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، وأخذوا بهذا الظن أن هذا تفسير صحيح للآية، أنه قال: ليعلم من يخافه بالغيب. وإنما المراد من هذه الآية أي ليظهر علم الله عز وجل في هؤلاء. فربنا جل وعلا يعلم هذا الشيء وأعماله قبل أن يخلقه، فهو قد كتبها عليه، شقي وسعيد، فهو يعلم قبل أن يخلقه. فلهذا فهو إذا خلقه إنما يظهر علمه، يظهر ما علمه سبحانه وتعالى في هؤلاء، فيظهر علمه جل وعلا. وكذلك قول الله جل وعلا: ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقوله: إلا لنعلم من يتبع الرسول، إلا ليظهر علم الله عز وجل في من يتبع الرسول. فهذا معنى هذه الآيات، وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وإن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.